أرحب بكم أيها الإخوة مرة أخرى مع الكلمة الطيبة والفكرة المبدعة والحديث الممتع ومع فضيلة الشيخ المجاهد الداعية سعيد حوى حفظه الله تعالى وبارك فيه، والشيخ أيها الإخوة الكرام من تلك البلدة التي تسمى حماة في سوريا، تلك البلدة الصبور التي كتب عليها أن تقدم بين الفينة والفينة فوجا من أبنائها إلى النفي والتشريد، وفوجا آخر إلى السجون والمعتقلات، وفوجا آخر إلى رياض الجنات، وذلك هو قدر المؤمن الحق. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. والشيخ متعه الله وأمتع به ونسأ في أجله من تلك الفئة القليلة من الداعين إلى الله عز وجل التي تحمل بين جوانحها تأجج العاطفة وتقرن إلى ذلك صفاء الفكر وعمق الثقافة ومضاء العزيمة. ولقد دعي أكثر من مرة لأن يرى الباطل ويسكت عليه، فأجاب: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فلبث في السجن سنين عددا، ثم خرج بعد ذلك أكثر صفاء وأكثر مضاء وأكثر عزيمة. وفيه صح قول القائل: دخل الكير فخرج ذهبا أحمرا. أما علم الشيخ وأما فكره فإنه غني عن التعريف، والذي يقرأ في كتبه وأكثرها مخطوط يدرك لأول وهلة فكر هذا الرجل وحرصه على استقامة البشرية. ولا أريد أن أجتز من هذا الوقت الثمين والفرصة النادرة التي هيأها الله تبارك وتعالى لنا، فأترككم معه فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبعد، فإنني في هذه الجلسة أحب أن أذكر بمعان هي من باب البديهيات، فليس هناك من جديد أقوله، وإنما هو جل، فليس كل حديث جديدا ولا كل متحدث يستطيع أن يأتي بالجديد، وإنما أمرنا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. أمرنا أن نذكر بعضنا بعضا، فهذه جلسة تذكير. أيها الإخوة، إن هناك قضيتين يغلب فيهما الخطأ، إحداهما استطاع الكثيرون أن ينتقلوا فيها من الخطأ إلى الصواب، والثانية لا زال كثيرون يخطئون في شأنها. أما الدائرة التي استطاع الكثيرون أن يتجاوزوا الخطأ فيها إلى الصواب فهي المفهوم الشامل عن الإسلام. هذه قضية مرت فترة من الزمن ندر من يوجد بين المسلمين من يفهمها، ثم بعد ذلك بدأ الدعاة يتكلمون وركز الدعاة عليها وتكلم العلماء والوعاظ فيها، فكان أن عاد الصواب في شأنها إلى أذهان كثيرة، ولا زال بعض الناس حتى الآن لم يدركها على حقيقتها. هذه الدائرة كما قلنا أو هذه القضية قل الخطأ فيها خاصة في دوائر الإسلاميين، ولكن قضية أخرى لا زال فيها شيء من الغموض في دوائر كثيرة. الإسلام أيها الإخوة هو دين الله، هذا الدين الذي نتفهمه من خلال نصوص الكتاب والسنة، وكلاهما وحي. الله عز وجل وصف كتابه بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ووصف الله عز وجل كتابه في آية أخرى فقال: وتفصيل كل شيء. ومن ثم فما من قضية من قضايا التكليف، ما من قضية من قضايا الحياة إلا وقد بين الله عز وجل للإنسان في شأنها شيئا بالقدر الذي يحتاجه هذا الإنسان. ومن ثم كان هذا الإسلام تغطية للحياة كلها، تغطية للحياة كلها. ففي الجانب النفسي الإسلام قد غطى هذا الجانب، فما هو مرض في الحياة النفسية حدده الإسلام، وما هو صحة حدده كذلك الإسلام. في الجانب العقلي، في الجانب التجريبي، الإسلام قد غطى ذلك كله، فدلنا على حدود العقل، وأطلق لنا قضية التجريب. في قضايا القلب، في مسار الأسرة، في أي جانب من الجوانب، هناك الإجابة الكاملة والصحيحة عليه في دين الله عز وجل. فليس هناك من شيء إلا وفي الإسلام بيانه، ومن جملة ذلك العقائد والعبادات ومناهج الحياة، هذه من جملة ما بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام أوسع من أن يكون حكما فقط، بل هو مجموع الأحكام، وزيادة على ذلك فهو التغطية الكاملة لقضايا الحياة كلها من أولها إلى آخرها. الإسلام إذن هو التغطية الكاملة والبيان الكامل الحق والعدل لكل شيء، ذلك ما تقوله الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهو تغطية كاملة لكل جوانب الحياة أصولا وفروعا، هو تحديد للمسار كله في أي جانب في حياة الإنسان وفي أي قضية في حياة البشرية كلها. الإسلام إذن هذا شأنه في شموليته. وكلنا يعلم أن الإسلام هذا يرتكز على أركان خمسة، ذلك مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بني على خمس. عندما نقول إن بناء قد بني على دعائم أربع، فذلك يعني أن هناك دعائم وفوق الدعائم بناء. عندما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بني على خمس، فذلك يعني أن هناك أركانا خمسة فوقها بناء. هذا البناء هو أحكام الله عز وجل في مناهج الحياة كلها. فهناك أحكام الله جل جلاله في القضايا الاقتصادية والسياسية والأخلاقية والإعلامية والتعليمية وغير ذلك مما يغطي الحياة كلها، هذا كله يرتكز على الأركان الخمسة وهو زائد عليها. لو أننا فتحنا كتاب الله عز وجل فإننا نجد أن كتاب الله عز وجل كما حدثنا عن عقائد وعبادات، فقد حدثنا عن قضايا اقتصادية وأخلاقية وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان في حياته، في سلوكه، في تصوراته، في مشاعره، لتأدية الشعائر، لتأدية الشرائع، كل ذلك نجده في كتاب الله عز وجل. وهذا بعض ما في هذا الإسلام، لأن القرآن ولأن السنة النبوية المطهرة كما قلنا غطت الحياة كلها، فلم يبق جانب نفسي أو عقلي أو جسدي على أي مستوى من المستويات، مستوى الفرد أو الأسرة
أو المجتمع أو البشرية كلها لم تبقى قضية من القضايا إلا وفي الإسلام بيانها، إلا والإسلام قد غطاها، وبالتالي فالإسلام هو هذا كله وزيادة. لو رأينا من بثق عن الكتاب والسنة من مسائل عملية حياتية يومية، فإننا نجد ملايين المسائل قد تحدث عنها فقهاء المسلمين خلال العصور. انظروا إلى هذه المكتبة الفقهية التي ورثناها، فإنها كلها تتحدث عن قضايا فرعية، وتجدونها قد نصت على أحكام ملايين المسائل التي وقعت خلال التاريخ أو يتصور العقل أنها تقع. قد يكون في ذلك خطأ، ولكنه مما لا شك فيه أن الذين سجلوا هذا كله انطلقوا وهم يعتقدون أن عليهم أن ينطلقوا من خلال الكتاب والسنة. هذا بعض التراث الذي انبثق عن الكتاب والسنة. ولو أنك نظرت بقية المكتبة الإسلامية في جوانب أخرى لوجدت ملايين المسائل كذلك قد استخرجها العلماء وقد استنبطوها بما يغطي احتياجات الزمان والمكان خلال العصور السالفة، ولا زال الكتاب والسنة يعطيان الجواب الصحيح لكل قضية حياتية مهما كان شأنها إذا ما وجد العلماء القادرون على الاستنباط الصحيح من خلال الكتاب والسنة أو من خلال ما أحال عليه الكتاب والسنة من مثل الإجماع أو غير ذلك. هذا كله إسلام، وهذا كله أصبح واضحا لدى المشتغلين في القضايا الإسلامية على الأقل معنى غفل عنه الناس فترة من الزمان في العصور المتأخرة، وأدى ذلك إلى كثير من الانحرافات. ولكن كما قلنا ركز عليه الدعاة كثيرا والعلماء كثيرا، فعاد حيا إلى أذهان كثيرة، وينبغي أن يبقى حيا لأنه إذا لم يكن مفهوما لدى المسلم هذا المعنى فإنه على خطر. أنتم تعلمون أن كل قضية نص عليها الكتاب والسنة بوضوح كامل ومن خلال قطعية في الثبوت، وكل القرآن قطعي الثبوت، أن قضية هذا شأنها هي من باب المعلوم من الدين بالضرورة، التي لو أنكرها الإنسان فإنه يكفر. إن قضية تغطية الكتاب والسنة لشؤون الحياة كلها قضية نص عليها القرآن صراحة وبوضوح كامل، فلو أن إنسانا أنكرها فزعم أن هناك شعبة من شعب الحياة لم يغطها القرآن ولم تغطها السنة النبوية فإنه يكون على خطر في اعتقاده، كيف والله عز وجل كما ذكرنا يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكما قال تعالى: وتفصيل كل شيء. ما ما من قضية إذن إلا والله عز وجل قد بينها، إما من خلال النصوص مباشرة أو بما أحالت إليه النصوص. هذا هو الإسلام في التصور الصحيح الذي ينبغي أن يكون معروفا على هذه الشاكلة لدى كل مسلم. وإذا لم يؤمن المسلم بالإسلام أنه كذلك فأمره كما قلنا على خطر. هذه هي القضية الأولى، أصبحت معروفة لدى الكثير. ولننتقل إلى القضية الثانية، فإنها قضية لا زال فيها نوع من الغموض، فعلينا أن نوضحه وأن نبينه. أنا المسلم الذي آمنت بالإسلام وفهمته، ماذا علي منه من عمل؟ وماذا ينبغي أن يصل بالعمل إلى ما وراء ذلك؟ هذه هي القضية التي لا زال في شأنها شيء من الغموض، يترتب عليه قصور في الفهم ويترتب عليه انحراف في السلوك. إنما أطالب به من أعمال من مجموع هذا الإسلام يختلف باختلاف الدوائر التي أعيش بها وباختلاف الظروف التي أواجهها وباختلاف الطاقات التي أعطاها الله عز وجل لكل إنسان وباختلاف التركيب الذي ركبه الله عز وجل للإنسان. ومن خلال هذه القاعدة أستطيع أن أتعرف على مجموع الأعمال التي أطالب بها من الإسلام. وكثيرون من الناس يغفلون عن ذلك. ولكي تتضح المسألة فلنضرب أمثلة. لو تصورنا أنه لا يوجد في هذا العالم كله إلا إنسان واحد، ففي هذه الحالة بما يطالب هذا الإنسان؟ هو وحده. في مثل هذه الحالة يطالب بمجموعة من الاعتقادات والأعمال تناسب فرديته فقط. افرض الآن أن هذا الإنسان أصبحت له زوجة، ففي هذه الحالة دائرة التكليف تزداد، لأنه في هذه الحالة أصبح مطالبا بتطبيق أحكام الله عز وجل في قضايا الزوجية. افرض أن هذا الإنسان قد أصبح له أولاد، فدائرة التكليف في حقه تزداد، فيطالب بأحكام الله عز وجل التي لها علاقة في النفقة على الأولاد وتربيتهم. افرض أن هذا الإنسان قد أصبح له جوار، ففي مثل هذه الحالة دائرة التكليف تتوسع، بحيث إنه يطالب بأحكام الله التي لها علاقة في قضايا الجوار. افرض أن هذا الإنسان أصبح يكتسب من خلال حرفة بعينها، فهو في هذه الحالة مطالب بأن يعرف حكم الله في حرفته وأن يأكل من خلالها حلالا، فقد توسعت إذن نتيجة لذلك دائرة التكليف. افرض أن هذا الإنسان كان يعيش في مجتمع كافر، ففي هذه الحالة هناك أحكام إسلامية يطالب بها لها علاقة في كونه يعيش في مثل هذا المجتمع. افرض أنه كان وزيرا في دولة مسلمة، فهو إذن يطالب بأن تكون مناهج وزارته إسلامية وأن يطبق أحكام الله في شؤون وزارته. افرض أنه كان خليفة للمسلمين ورأسا لهم، في مثل هذه الحالة هو مسؤول عن قيام الإسلام كله، بحيث لو حدث أي تفريط في تطبيق الإسلام في دائرة ولايته فإنه يكون آثما. ومن ثم فما أطالب به من مجموع الإسلام يختلف باختلاف الدوائر التي أعيش بها، باختلاف المسؤوليات التي أتحملها. كثيرون من الناس لا يطبقون ولا يلتزمون من الإسلام إلا في بعض دوائر، ودوائر أخرى تجدهم يعطلونها. ما أطالب به من الإسلام كذلك كما أنه يختلف باختلاف الدوائر التي أعيش بها، فإنه يختلف باختلاف الظروف التي أواجهها، باختلاف الظروف التي تواجهها الأمة الإسلامية كذلك. فمثلا لو أن العالم كله كان دار إسلام ولم يبق في هذا العالم منكر، فعندئذ لا أطالب في هذه الحالة بجهاد، ولا أطالب بنهي عن منكر، لأنه لا منكر والعالم كله دار إسلام. ولكن عندما لا يكون العالم كله دار إسلام فالأمر يختلف. الأمة الإسلامية بمجموعها تطالب بالجهاد. إذا غزيت أرض إسلامية فإن هذه الأرض يصبح فريضة على أبنائها جميعا أن يقاتلوا، والقتال على القادر في هذه الحالة فرض عين. وإذا فعندما واجهت الأمة أو بعضها ظروفا معينة ترتب على ذلك فرائض أو تكليفات تليق بهذه الظروف وتكافئها كذلك. هل الحكم في حق المسلمين، هل التكليف في حق المسلمين بالنسبة لفلسطين بعد أن قامت إسرائيل هو نفسه كما لو أن فلسطين كانت إسلامية وكانت جزءا من الوطن الإسلامي الكبير؟ حتما الجواب لا. فها هنا ظرف وجد لا بد أن يترتب عليه تكليف يناسبه. العالم الإسلامي الآن يخطط له من قبل الكافرين، يخطط له سياسيا، يخطط له اقتصاديا، يخطط له عسكريا، فهل يرتب الإسلام على ذلك تكليفات جديدة على المسلمين بمجموعهم وعلى كل مسلم أو لا يرتب؟ الذي يقول بأن الظروف المعاصرة التي يعانيها المسلمون لا ترتب عليهم تكليفا خاصا في شأنها، هذا إنسان واهم، إنسان جاهل في قضية التكليف. عندما أكون محكوما من قبل الكفر، هل هذا يتساوى تماما كما لو أنني محكوم من قبل الإسلام؟ وبالتالي فالواجب واحد، سواء حكمني كافرون أو حكمني مسلمون. إن الذي يقول ذلك لا شك أنه واهم في فهمه لقضية التكليف. ومن ثم فإن التكليف الإلهي بالنسبة لمجموع الأمة الإسلامية وبالنسبة لكل فرد من أفرادها يختلف باختلاف الظروف التي تواجهها الأمة وباختلاف الظروف التي يواجهها كذلك الفرد المسلم في داخل الأمة المسلمة. لو كنا جالسين في مكان ورأينا إنسانا يجري وراء امرأة ليزني بها، ألا يرتب هذا الموقف علينا فريضة هي إنقاذ هذه المرأة؟ لا شك أن ذلك يرتب علينا فريضة، فظرف واجهناه ترتب عليه تكليف يناسب هذا الظرف، فهذه قضية كذلك ينبغي أن ننتبه إليها ونحن ندرس ونحن نتعرف على مجموع ما يكلفنا الله عز وجل به من عمل. فالتكليف إذن ينبغي أن ندرسه من خلال معرفة الدوائر التي يعيشها الفرد منا، ومن خلال معرفة الظروف التي تواجه الفرد والأمة، فإن ذلك يرتب تكليفات جديدة بحسب الظروف الجديدة التي تواجهها الأمة ويواجهها كذلك المسلم. وكذلك علينا أن ندرس قضية التكليف من خلال فهمنا لموضوع الطاقات التي أعطانا الله عز وجل إياها. عندما يعطيك الله عز وجل طاقة فهذا يقتضي تكليفا يناسب هذه الطاقة، ومن ثم فليس المسلمون سواء في التكليف الذي أعطاه الله عز وجل حدا أدنى من الطاقة مع ذلك الذي أعطاه الله عز وجل حدا أعلى من الطاقة. قد يكون أقرب مثال يصلح لهذه النقطة أن نرى مثلا موضوع الأموال، فهل الغني تكليفه كتكليف الفقير؟ الأمر يختلف، ولكن المسألة أوسع من ذلك. عندما يعطيك الله عز وجل طاقة عقلية كبيرة تناسب خدمة معينة فهذا يقتضي تكليفا يناسب هذا. ولذلك تلاحظون أن مما نص عليه فقهاء المسلمين في قضية فروض الكفاية أنهم قالوا لو تعين إنسان لفرض كفاية فقد أصبح فرض الكفاية في حقه فرض عين. لاحظوا هذا المعنى. لنفرض أنه لا يوجد بين المسلمين إلا واحد يستطيع أن يدرس علوم الذرة، وهي من جملة فروض الكفايات، ففي هذه الحالة الإنسان القادر على هذه الدراسة تصبح الدراسة في حقه فرض عين. لنفرض أنه لا يوجد إلا إنسان واحد مرشح من أجل أن يرد على الشبه التي تسار ضد الإسلام، فهذا الإنسان أصبحت دراسته لهذه الشبه والرد عليها أصبحت في حقه فرض عين، وإن كانت بالنسبة للأمة كلها فرض كفاية. لنفرض أن إنسانا قد أعطاه الله عز وجل طاقة على مواجهة الفسوق أو الكفر أو الطغيان، ففي مثل هذه الحالة هذا الإنسان تصبح المواجهة في حقه فرض عين، مع أنها بالنسبة لمجموع الأمة فرض كفاية. وإذن فالتكليف يختلف باختلاف الطاقة التي أعطاني الله عز وجل إياها. فإذا كانت طاقتي عالية في جانب من الجوانب يترتب على ذلك نوع من التكليف يناسب هذه الطاقة التي أعطاني الله عز وجل إياها، ومن ثم فعلينا أن ندرك هذا بشكل واضح، أن نعرف ما هي مجموع التكليفات الإلهية التي يخاطب فيها كل فرد منا نتيجة للدوائر التي يعيش بها والمسؤوليات المناطة به نتيجة للظروف التي يواجهها وتواجهها الأمة المسلمة نتيجة للطاقات التي أعطاه الله عز وجل إياها. على ضوء ذلك ينبغي أن يعرف كل منا ماذا عليه من عمل. هذه ناحية يهملها الكثيرون، وبالتالي تتعطل كثير من الأمور التي يفترض على المسلمين أن يعملوها وأن يقيموها. على كل منا أن يفتش إذن، أن يفتش عن مجموع ما هو مكلف به كأثر من آثار الدوائر التي يعيش بها، كأثر من آثار الظروف التي يواجهها وتواجهها الأمة الإسلامية، كأثر من آثار التقدير للطاقة التي أعطاه الله عز وجل إياها. مع ملاحظة شيء آخر، أنه في هذه الشريعة فرائض، سنن، آداب، أن فيها معاني قد حرمتها قد كرهتها، فعلى كل مسلم أن يلاحظ ذلك كله فيبقى في دائرة الفعل ويتخلى عن دائرة الترك. مع ملاحظة شيء آخر، أن هذه الشريعة لاحظت قضايا المروءات وقضايا الذوقيات، فعلى المسلم كذلك أن يلاحظ هذا كله. هذا كله مما ينبغي أن ألاحظه في عصري مما أكلف به. والآن لننتقل إلى قضية أخرى. أيها الإخوة، إن العمل بالتكليف له أنواره التي تصل إلى القلب، وأي قلب؟ القلب الذي تحدثت عنه نصوص الكتاب ونصوص السنة، القلب الذي حدد القرآن أنه في الصدر، فقال جل جلاله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تعمى القلوب التي في الصدور، حدد القرآن محل هذا القلب. هذا القلب الذي هو في الصدر، الذي وصفه القرآن بأنه يمرض، قال: في قلوبهم مرض. الذي تحدثت عنه النصوص بأنه محل الإيمان، بأنه محل النفاق، هذا القلب أيها الإخوة، هذا القلب علينا أن نعرف أن في شأنه تكليفا خاصا. هناك قلب حسي في الصدر هو الذي ينبض بالدم، وهناك قلب آخر له صلة بهذا القلب الحسي، هو القلب الذي تحدثت عنه نصوص الكتاب والسنة. هذا القلب المرتبط بالقلب الحسي، هذا القلب الإسلام جعل فيه تكليفا خاصا. يقول عليه الصلاة والسلام: القلوب أربعة، فقلب فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الذي فيه مثل السراج يزهر فقلب المؤمن، فسراجه فيه نوره. وأما القلب الأغلف الذي ربط على غلافه فقلب الكافر. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص، عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فها هنا يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنواع القلوب بالنسبة لقضية الإيمان. قلب فيه مثل السراج يزهر، هذا وحده القلب الناجي عند الله عز وجل. أما القلب الأغلف، أما القلب المنكوس، أما القلب المصفح، فهذه القلوب بعضها أصحابها هالكون حتما، وهي القلوب الكافرة والمنافقة الخالصة. وأما القلب الذي فيه إيمان ونفاق فهذا على خطر. القلب الناجي الذي تنبثق عنه أعمال الإسلام، هذا قلب فيه مثل السراج يزهر، في قلب فيه نور وهو كذلك نور. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فها هنا يحدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قلب، هذا القلب أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فإذا جمعنا بين الحديثين فإننا نجد أن هناك قلبا، هذا القلب أبيض مثل الصفا، وفي قلبه وفيه مثل السراج يزهر. هذا هو القلب الذي تحقق بحقيقة الإيمان، هذا هو القلب الذي إذا وصل إليه الإنسان لقي الله عز وجل، لقي الله عز وجل وهو عنه راض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب الذي فيه مثل السراج يزهر، والذي هو أبيض مثل الصفا، كيف الوصول إليه؟ الوصول إليه من خلال العمل بالتكليف الذي أشرنا إليه منذ قليل. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما هذه كما نعلم في اللغة العربية تفيد عدم وقوع الشيء، وتفيد أنه على وشك الوقوع. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا استمررتم على الإسلام والعمل به فإن نور الإيمان سيصل إلى قلوبكم. وإذا من خلال القيام بالتكليف على ضوء الكتاب والسنة تبدأ أنوار الإيمان تتسلل إلى القلب، فإذا ما كان في القلب ظلمة فإن أنوار الإيمان تدخل في صراع معها، فإن أنوار الإيمان تبدأ تطردها. فإذا ما استمر الإنسان يقوم بالتكليف قياما كاملا فإنه سيصل بالنهاية إلى أن يتحقق بحقيقة الإيمان. وإذا قصر بالتكليف أو كان يقوم من ناحية بالأوامر وبنفس الوقت يقع في المعاصي فإن الإيمان والنفاق يتنازعان، وبالتالي فإن هذا القلب يبقى في صراع ما بين ظلمة ونور فيه حتى يتغلب النور على النفاق أو يتغلب النفاق على الإيمان، والعياذ بالله تعالى.